بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من سلسلة صلوات التطوع، هذا البرنامج الذي نقف في كل حلقة من حلقاته حول صلاة من صلوات التطوع، فنبرزها، عددها، صفتها، هدي النبي عليه الصلاة والسلام فيها. كان اللقاء الماضي بكم تكلمنا حول صلاة الليل، فضائلها، عدد ركعاتها، ما جاء في وقتها، ما جاء في الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وجميع ما يتعلق بصفتها وأحكام الوتر. في هذا اللقاء سنتكلم عن موضوعين: أولا، ما يقرأ في صلاة الوتر. يشرع للمسلم كما ثبتت بذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يشرع له أن يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، لما ثبت من حديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يوتر قرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكان إذا فرغ عليه الصلاة والسلام يقول سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، وكان صلى الله عليه وسلم يطيل في الثالثة عندما يقول سبحان الملك القدوس، كان هذا هديه عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم كذلك من هديه أنه يفصل بين الشفع والوتر بالتسليمة، كما أخبر كما جاءت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل بعد ذلك إلى القنوت. القنوت أحبتي الكرام هو الدعاء الذي يقال في ختام صلاة الوتر. هذا الدعاء الذي يعتبر مناجاة بين العبد وربه، ويعتبر صلة واصلة عظيمة تظهر مناجاة العبد ووقوفه بين يديه سبحانه وتعالى، وابتهال بين يديه جل وعلا. هذا القنوت أحبة الكرام حكمه أنه مستحب وليس بواجب، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يوتر ولا يقنت عليه الصلاة والسلام، ولو كان واجبا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما تركه كذلك أصحابه. وفي هذا رد على من يرى بوجوب القنوت في الوتر. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وثبت أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قنتوا بعد النصف من رمضان. أما موضع القنوت، الثابت من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا بعد القراءة وقبل الركوع، وهذا هو الثابت من فعله وقوله عليه الصلاة والسلام. هذا الثابت من فعله عليه الصلاة والسلام، فقد كان يقنت للوتر بعد الركوع والله أعلم. جاء ذلك في حديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر قبل ماذا؟ قبل الركوع. وجاء في حديث علقمة كان أصحاب ابن مسعود يفتون في القنوت أن يكون قبل ماذا؟ الركوع. ومن أهل العلم من قال أنه يمكن أن يكون القنوت بعد الركوع، لكن الأول هو الأقرب إلى فعله عليه الصلاة والسلام. صفة القنوت أنه دعاء واستغفار، وقد بين العلماء كثيرا من المحاذير الشرعية والمخالفات التي تقع في أدعية القنوت، والتي سنبينها في برنامج لنا قادم إن شاء الله في أحكام القنوت في رمضان. جاء في حديث الحسن بن علقمة أن رسول الله أنه قال كان رسول صلى الله عليه وسلم يعلمني القنوت، اللهم اهدني في من هديت، اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، الدعاء المشهور. من أحكام القنوت أن من نام وهو ينوي القيامة والصلاة كتب له أجره على ما نوى، وله أن يصليه من النهار. من ترك وتره وترك قيامه وقنوته له أن يصليه من النهار، إما أن يصليه وتر كما كان يصلي، وإما أن يصليه 12 ركعة كما ثبت ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته وتره من الليل صلاه بالنهار 12 ركعة. من أحكام القنوت أنه لا وتران في ليلة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف العلماء في من أراد أن يزيد على الوتر في ذلك هل له أم لا. للعلماء في ذلك قولين، من أهل العلم من قال أنه بعد الوتر يوتر بواحدة حتى يشفع وتره ذلك ثم يصلي من الليل ما شاء ويوتر، ومن أهل العلم من قال أنه إن أوتر فنام ثم قام بعد ذلك فله أن يصلي من الليل، إلا أنه لا يوتر حتى لا يكون قد جمع في ليلته تلك بوترين، كما ثبت بذلك النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.